الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من أعظم النعم من الله سبحانه وتعالى على العبد أن يتعلم حقوق ربه، أن يتعلم حقوق ربه. وشو اسم كتابنا؟ الأربعين في حقوق رب العالمين. دائما الإنسان يسعى لتحقيق حقوق غيره ممن هو أعلى مرتبة منه، فيسعى لإرضاء والديه مثلا، أو أخوه الكبير، أو مديره في العمل غيره. فمن أعظم النعم ومن توفيق الله جل وعلا لعباده أو لعبده أن يتعلم حقوق ربه، يعني شو اللي يحبه الله، شو اللي يرضاه الله، شو هي الأمور التي أفعلها لكي أعظم الله سبحانه وتعالى، لأحافظ على إيماني بالله، أحافظ على توحيدي لله سبحانه وتعالى، وما هي الأمور التي تخدش هذا التوحيد أو تجعل في هذا التوحيد خلل أو في الإيمان بالله خلل. وهذه الغاية من وجودنا في الحياة. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اعبدوا في القرآن يعني وحدوا، اعبدوا في القرآن يعني وحدوا، يعني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليوحدون الله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة عظيمة، وطلب العلم في هذا الباب من أشرف الطلب ومن أشرف العلوم، العلم بالله سبحانه وتعالى. خلاص ما حيتكلم. فهذا أمر مهم جدا، ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر، نذاكر، نراجع، نسأل، نتعلم، وما نقف على هذا الدرس. بإذن الله تعالى هذا الدرس يكون بداية انطلاقكم، بداية الانطلاقة لطلب العلم وطلب مرضات الله سبحانه وتعالى والتعرف على حقوق الرب جل وعلا. وصلنا للحديث العاشر عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. جاء رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونذر أن ينحر إبلا، الإبل معروف الناقة، ببوانة. بوانة منطقة، بوانة اسم منطقة. شو هو معنى النذر؟ هذا بناخذه الحين، بس نقرأ الحديث أول شيء بعدين ناخذ معنى النذر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هذه المنطقة بوانة فيها وثن من أوثان الجاهلية، الوثن الصنم، هل فيها صنم يعبد من دون الله؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني عيد من أعياد الجاهلية يفعلون فيها المنكرات ويتقربون إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. الكلام على الحديث هذا ينقسم إلى قسمين، يعني بناخذ مسألتين اليوم في الحديث هذا. المسألة الأولى مسألة النذر، مسألة النذر. شو يعني النذر؟ النذر أني أوجب عبادة على نفسي، أوجب عبادة على نفسي. مثلا أقول: نذرت أن أصوم لله يوم الاثنين الأسبوع القادم. الآن صيام الاثنين واجب علي ولا ليس بواجب؟ ليس بواجب صيام الاثنين، لا أقصد في الأصل قبل ما أنذر، صيام الاثنين سنة. نذرت أني أصوم، أني أصلي ركعتين الليلة بعد صلاة العشاء من غير الفرائض، ركعتين نافلة. الركعتين النافلة وصيام يوم الاثنين في الأصل واجب ولا غير واجب؟ مستحب، غير واجب، نافلة. لكن لما نذرت أصبح علي واجب، أصبح هذا النافلة أصبحت الآن واجبة، يجب أن أفي بالنذر. فهمتوا شو يعني النذر؟ النذر يعني أوجب عبادة على نفسي، أوجب عبادة على نفسي. طيب، النذر هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، نذر مشروع ونذر ممنوع. تذكرون أخذنا في الرقية بعد رقية ممنوعة ورقية مشروعة. نذر نفس الشيء، ينقسم إلى قسمين، نذر مشروع طاعة ونذر ممنوع. نذر المشروع نذر الطاعة أن يقول مثلا نذرت أن أصوم لله يوم الاثنين الأسبوع القادم، يجب أن يفي بنذره. لكن في نوع من أنواع النذر، النذر بشرط، يعني يقول إذا شفى الله مريضي أصوم يوم الاثنين، إذا نجحت في الامتحانات بتصدق بخمسة دراهم. طيب شو حكمه هذا النذر؟ قال بعض العلماء أنه مكروه، بعضهم قال محرم. ليش؟ لأنك تشترط على الله سبحانه وتعالى، يعني تقول يا رب ما بعبدك إلا إذا فعلت لي كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر واجب عليه أن يوفي بنذره، هو أصلا مكروه، لكن إذا قال نذرت واجب عليه أن يوفي بالنذر. إذن هذا أول قسم من أقسام النذر، نذر الطاعة، النذر المشروع، إما أن ينذر أن يعبد الله، يعني يوجب على نفسه عبادة من النوافل، صدقة، صيام، صلاة، غيره، بدون شرط هكذا. وإما أن يشترط، قلنا الأول جائز مشروع، الثاني مكروه، لكن إذا فعل الأول أو الثاني نذر يعني يجب عليه أن يفي بنذره. القسم الثاني النذر الممنوع، النذر الممنوع المحظور، يعني حرام تفعله، وهذا أيضا تحته أقسام. أولا نذر المعصية، يأتي شخص يقول نذرت أن أشرب الخمر والعياذ بالله، هذا ما يجوز، حرام، لا يجوز، وهو حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. الحين ندخل مسألة فقهية، إذا نذر أن يعصي الله واجب عليه أنه لا يفي بنذره، وعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. إذن هذا القسم الأول من أقسام النذر الممنوع. الثاني نذر الشرك، نذر الشرك، شرك أكبر مخرج من الملة. النذر عبادة ولا ليس بعبادة؟ النذر عبادة، يوفون بالنذر، والله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر، والنذر عبادة. وأخذنا قاعدة مهمة جدا الدرس الماضي، من صرف العبادة لغير الله شو حكمه؟ شرك، شو شرك أكبر ولا أصغر؟ أكيد، أحسنتم، أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. النذر عبادة ولا ليس بعبادة؟ طيب إذا جاء رجل ونذر لغير الله، قال أنا أصوم مثلا أو أخرج مال 100 درهم نذرا من أجل فلان، الميت الفلاني أو الولي الفلاني أو الصنم الفلاني، هذا شو حكمه؟ شرك، شو؟ ليش؟ صرف العبادة لغير الله، أحسنتم، لأن النذر عبادة، يعني أنا لما أنذر لله جل وعلا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا لما ينذر للميت أو ينذر للولي الفلاني أو ينذر للإنسان أو ينذر لصنم، فهو يتقرب إلى هذا الصنم أو إلى هذا الولي. والنذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شو؟ شرك أكبر. واضح؟ إذا نعيد نلخص، النذر نوعين، نذر مشروع ونذر ممنوع. النذر المشروع إما أن ينذر طاعة لله سبحانه وتعالى من غير شرط يجب أن يفي بنذره، والنذر الثاني أن ينذر ويشترط، إذا نجحت في الاختبار بتصدق 5 دراهم يجب الوفاء به، لكن الثاني مكروه، بعض العلماء قال محرم، والأفضل إنسان ما يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل. الثاني النذر الممنوع، إما يكون معصية، إذا نذر أن يعصي الله جل وعلا، أو يكون شرك أكبر، ما في النذر، ما في شرك أصغر. ليش؟ لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شو؟ صرف العبادة لغير الله شو؟ شرك، شو؟ ليش؟ يتقرب إلى غير الله، والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق جل وعلا. هذا القسم الأول من الحديث العاشر. القسم الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال أنا نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، نذر أن يذبح لله سبحانه وتعالى، سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن؟ الجماعة اللي هناك، جماعة اللي هناك ثلاثة هناك، أنتوا الثلاثة اللي ياسين سيروا عند مصطفى، أنتوا الثلاثة سيروا عند مصطفى، سيروا عند مصطفى، قوموا سيروا عند مصطفى، هي أنتوا الثلاثة، أنتوا الثلاثة سيروا عند مصطفى بسرعة، أنت وياهم سيروا عند مصطفى. النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ليش سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الآن بنأخذ المسألة هذه، لا يجوز أن نعبد الله في موضع يعبد فيه غير الله. شو يعني هالكلام؟ الآن عندنا منطقة من المناطق فيها أصنام، والأصنام يذبحون لها ويسجدون لها ويعبدونها من دون الله جل وعلا. طيب جاء واحد، احنا اخذنا من اقسام الذبح شو الذبح لي؟ الذبح لله، والذبح لله عبادة. جاء واحد قال انا بذبح عقيقتي في هذا المكان، انا ما بذبح للصنم، انا بذبح لله لكن في هذا المكان، يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. بعدين قال لا أوفي بنذرك، معناه إذا كان فيه وثن يعبد يعني لا تفي بنذرك في هذا المكان. فهذه القاعدة، أنك ما تعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. في منطقة يعبدون فيها قبور، هل يجوز لي أن أذهب وأصلي هناك أو أدعو الله هناك؟ لا. لماذا؟ سداً للذريعة، سداً لذريعة الشرك. اليوم تذبح لله، غداً تذبح لله، بعد غد ممكن إنسان يضعف ويذبح الأصنام، أو الناس تظن أنك تذبح لغير الله فيقتدون بك، فهذا ممنوع، فهذا ممنوع. إذن هذا الحديث في مسألتين أو في مسألتان، المسألة الأولى مسألة النذر، المسألة الثانية أن تعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. ما حكم هذا الأمر؟ ها؟ ما يجوز، حرام، ما يجوز. في مكان في قبر ويذبحون لهذا القبر، أو في صنم ويعبدون الصنم، يجوز لي أن أذهب وأصلي ركعتين هناك؟ لا يجوز. أحسنتم، لا يجوز. طيب الحديث الحادي عشر، قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه أبو داود. يتكلم عن في هذا الحديث، حديث واضح يتكلم عن الدعاء، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، من أعظم الحديث يتكلم عن الدعاء، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو العبادة، والدعاء من أعظم العبادات، لأن فيها ذل وخضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى، وفيه تعليق القلب بالله جل وعلا. فالعبد الإنسان في حقيقته عبد لمن؟ عبد لله، ذليل لله، عبد لله سبحانه وتعالى، ضعيف عاجز فقير، والله سبحانه وتعالى هو القوي القدير الغني جل وعلا. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وحتى دعاء المسألة هو شو؟ هو عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو عبادة. دعاء العبادة هو كل العبادات. أنت الآن لما تصلي، وأنا أسألك ليش تصلي؟ ليش تصلون؟ لا ليش، شو تبى من وراء الصلاة؟ أيوة الجنة، أبى أدخل الجنة وما أبى أدخل النار، صح؟ هذه حقيقة العباد. الإنسان ليش يصوم ويعبد الله وما يفعل منكرات وما يفعل معاصي؟ يطلب من الله الجنة. فلما تصلي كأنك تدعو الله، كأنك تطلب من الله أن يدخلك الجنة، أن يدخلك الجنة. فهذا هو دعاء العبادة. هذا دعاء العبادة، هل يجوز لي أن أصرفه لغير الله؟ شو يكون حكم؟ شرك أكبر. ليش؟ قلنا القاعدة كل عبادة إذا صرفت لغير الله تكون شركا أكبر. دعاء المسألة أن تطلب من الله ما ينفعك وأن يدفع عنك ما يضرك، كل شيء، الأمور الدنيوية والأمور الأخروية. الآن إذا رفعت يدي قلت يا رب اهدي الشباب ولا تخليهم يتكلمون في الدرس، دعاء شو هذا؟ أطلب من الله أن يدفع عني هذا الضر اللي هم كلام الشباب في الدرس. هذا عبادة ولا مو عبادة؟ عبادة. طيب الآن نأتي إلى مسألة مهمة جدا، دعاء غير الله. دعاء غير الله، قلنا الدعاء دعاء المسألة أن تطلب ما ينفع أو دفع الضر عنك. إذا دعوت غير الله شو الأحكام؟ أولا يكون شرك أكبر، يكون شرك أكبر. متى؟ إذا دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثلا الآن من الذي ينزل المطر؟ الله سبحانه. إذا اشترت عند واحد وقلت له يا فلان أنا أدعوك أن تنزل علينا المطر، هذا شرك أكبر، لأن إنزال المطر من خصائص الله وهذا لا يقدر عليه إلا الله. رجل ما رزقها الله بأولاد، أو امرأة ما تحمل ما رزقها الله بأولاد، تذهب عند شخص تقول أنا أدعوك أن ترزقني الولد، ترزقني الولد، من الذي يرزق الأولاد؟ الله سبحانه وتعالى. فعلها هذا شو؟ الحين أنتم تستغربون صح؟ كيف واحدة تصير عند واحد وتقول له ارزقني ولد؟ أو كيف واحد يصير عند واحد يقول نزل المطر؟ أو كيف واحد يصير عند واحد ويقول اشفني من المرض؟ ما تتصورون صح؟ الحمد لله أن عايشين في بلاد توحيد، بلاد ما فيها شرك، لكن هذا يقع. لذلك أنا ليش أقول لكم مهم جدا أن تتعلموا حقوق رب العالمين؟ في ناس أذكياء وعقلاء ومناصب دكاترة ومهندسين وغيره ويقعون في مثل هذا، يذهب عند القبر ويدعو صاحب القبر أن الله يرزقه الولد ويرزقه وظيفة وغيره، وهذا شرك أكبر وأمر خطير، خطير جدا. أنت الآن تستغربه لكن في بعض الناس يفعلون هذا. لذلك أنا أقول لكم مهم جدا أن تتعلم، وبعد ما تتعلم وتثبت العلم هذا في قلبك وتعمل به تدعو الناس إلى هذا العلم، تدعو الناس إلى هذا العلم. الآن هذا الدعاء غير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو فيما لا يستطيع فعله إلا الله سبحانه وتعالى من جهة استجابة الدعوة. شو يعني؟ يعني شخص الآن موجود في الإمارات يرفع إيده، أو يدعو شخص موجود في أمريكا مثلا بعيد جدا مو بالهاتف، الذي يسمع الأصوات كلها ويسمع الخلائق كلها في وقت واحد، من هو؟ هذا لما يدعو واحد بعيد عنه شو يعتقد في هذاك؟ أن هذاك يسمع الأصوات، يسمع، فجعل فيه من خصائص إلا، جعل فيه من خصائص إلا، أيضا هذا شرك أكبر. طيب الآن دعاء غير الله فيما يقدر عليه المخلوق. ذكرني باسمك محي الدين. أنا أقول حق محي الدين أنا أدعوك الآن أو أطلب منك أنك تحضر لي الماء من خلف المسجد، يقدر عليه ولا ما يقدر؟ يقدر. إذن هذا ما يدخل في الأول، ما يدخل في الأول، وهذا فيه ثلاثة شروط. إذا تدعو غير الله، يعني شو يعني؟ إحنا قلنا الدعاء شو يعني؟ طلب صح؟ طلب، لابد أن يكون حي، ما يكون ميت، يكون حي. منو قال حاضر؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. وأن يكون حاضر وأن يقدر، أن يقدر على فعل الأمر، يعني يكون هذا من خصائص المخلوق، من الأشياء اللي يقدر عليها المخلوق. إذن ثلاثة شروط، أن يكون حي. يجوز أدعو الميت؟ ميت ما يسمع، ولو قلنا إنه يسمع عند القبر ما يملك نفع ولا ضر. الصحابة كانوا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مات، والآن هو ليس حي حياة دنيوية، حي حياة برزخية، النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات. لذلك أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر قال: من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لذلك الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون منه الدعاء لما يريدون المطر، لما يريدون المطر السسقاء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لنا الله، ادعوا لنا الله أن ينزل علينا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: ادعوا لنا الله. لو كان دعاء الميت يجوز لدعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لكنهم ما فعلوا هذا. إذن هذا أول شرط، أن يكون حي، يكون حي موجود قدامي حاضر، وحاضر أو بمعنى الحاضر. مثلا أنا اتصلت في الشرطة، الحين الشرطة حاضرين أمامي؟ لا، لكن في حكم الحاضر لما كلمته فهو موجود كأنه حاضر. يقول مثلا في لص دخل علي البيت، تعالوا ساعدوني، هذا طلب صح؟ هو صح أنه بعيد عني، لكن أنا يوم كلمته هو عبارة أنه حاضر في حكم الحاضر ويقدر عليه، يعني ما يكون في مقدور المخلوق. إيش يقول حق واحد يرزقني الولد؟ إذا عطني فلوس، عطني فلوس يقدر عليه، لكن أعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى، الرزق من عند الله جل وعلا. إيش يدعو واحد يقول له نزل علي المطر، اغفر لي ذنوبي، هذه كلها من خصائص الله سبحانه وتعالى، من خصائص الله جل وعلا. إذن هذا الدرس مهم جدا جدا جدا، الدعاء عبادة، وإذا كان عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شو؟ شرك أكبر. لكن ليش إحنا قلنا الطلب من المخلوق يجوز بشروط معينة، بشروط معينة، أن يكون حي وحاضر وقادر. ما أطلب منه شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، ما أطلب شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. واضح؟ حديث اللي بعده، حديث الثاني عشر، حاضر يعني موجود، سواء كلمته بالتلفون أو موجود قدامي، لأن ما يسوي أنا جالس هني وأسأل واحد في مثلا السعودية ولا في أمريكا، يعني أنا هني أتكلم، اللي يفعل هذا شو يعتقد؟ يعتقد أن هذا يسمعه، وسماع الأصوات كلها واللغات المختلفة من أماكن بعيدة هذه من خصائص من الله سبحانه وتعالى. طيب خلوا الأسئلة بعدين، خلوا الأسئلة بعدين. حديث الثاني عشر، اليوم نأخذ ثلاثة حديث، حديث يعني مختصر وسهل وما فيه مثال كثير، مسألة واحدة. عن عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، أي عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. مسألة في هذا الحديث: لا تطروني، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب، والكذب فيه. النصارى ماذا قالوا عن عيسى؟ قالوا ابن الله، يعني كأنه هو الله، ابن الله هو الله. هذا إطراء، مجاوزة الحد في المدح، مجاوزة الحد في المدح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا توجيه عظيم، يوجهنا توجيه عظيم، وهو عدم الغلو فيه. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعظمه ونقول هو رسول الله وله علينا وله حقوق وعلينا واجبات اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نجاوز الحد؟ ما نجاوز الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما يرضى بهذا، لذلك نهاهم، قال: لا تطروني، وهذا النهي للأمة، للأمة كلها: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسول. إذن عندنا أمرين، هو رسول الله، إذن في واجبات رسول الله، يعني نؤمن به أنه رسول، نطيع أمره، ننتهي عما نهى عنه، نصدقه في أخباره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأخبار صح، سواء كانت في الماضي أو من أشراط الساعة في المستقبل أو في الآخرة، واجب علينا تصديقه، واجب علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الدفاع عنه بعلم وحكمة وبصيرة، هذه كلها واجبات علينا. هذه جهة الرسالة، هو رسول، قال: فقولوا عبد الله ورسوله، هذا رسول. طيب عبد الله ما ندعوه من دون الله، ما نطلب منه أشياء لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى، كمغفرة الذنوب أو تفريج الكروب أو إنزال المطر أو رزق الأولاد وغير هذه. هذه ما تكون إلا لمن الطلب، ما يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو عبد الله وهو رسوله، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. نحن أمة وسط، أمة وسط، ما نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فنعبده من دون الله، وما نجفو في النبي صلى الله عليه وسلم فلا نلتفت للواجبات التي علينا، بل نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ندافع عنه، نؤمن بأنه رسول من الله عز وجل، نطيعه، نتبع هديه، نتبع سنته، نمشي على طريقته، لا إفراط ولا تفريط. واضح؟ اليوم خذنا 3 أحاديث. حديث الأول في شو؟ في النذر، في نذر، وفيه مسألة أن نعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. الحديث الثاني الدعاء. الحديث الثالث كيف أتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا غلو ولا جفاء. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.